يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 8 بعد 200، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء 20 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم. فهؤلاء الكذابون الدجالون ضحكوا على ذقوننا وقالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهم هم أنفسهم غارقون في الفساد والقذارة إلى أمهات رؤوسهم. الأمة قد ارتدت، هكذا أخبرنا أئمتنا صلوات الله عليهم. الأمة ذهبت في غيها وضلالها إلى أبعد ما يمكن أن يكون، سلب منها توفيقها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليها وستبقى تقع في حفرة مظلمة كي تخرج منها لتقع في حفرة أخرى هي أشد ظلاما. أمة مشؤومة ملعونة، إنها الأمة التي قتلت محمدا وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا، وقتلت أولاد الحسين من الأئمة المعصومين من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري. فماذا يرجى لهذه الأمة؟ وكذا الحال مع الذين يقولون إننا شيعة كذابون، هم إنهم شيعة المراجع الخائنين لأئمتهم والناقضين لبيعة غديرهم. على أي حال، في كل الأجزاء المتقدمة من الجزء الأول وإلى هذا الجزء حكاية خيانة مراجع النجف وكربلاء واضحة جلية. فأين الصلاح والإصلاح يا أيها المراجع السفهاء الأوباش، يا أيها الكذابون الدجالون؟ أين الصلاح والإصلاح وأنتم غاطسون في فسادكم وضلالكم إلى أمهات رؤوسكم، وأخذتم معكم الشيعة في فساد وضلال إلى أبعد ما يمكن أن يكون، وجعلتم منهم حميرا تمتطون ظهورهم، أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جيمي بقول لك بكيان حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضه قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هؤلاء هم مراجعكم الخائنون الذين خانوا أماناتهم وغدروا بعهودهم ومواثيقهم، فماذا تتوقعون منهم؟ هذا هو الجزء 5 من التطبيق 4. ففي الأجزاء المتقدمة كان الحديث في جملة تطبيقات. التطبيق الأول عنوانه محمد باقر الصدر، التطبيق الثاني عنوانه السيستاني، التطبيق الثالث عنوانه محمد الشيرازي، التطبيق الرابع عنوانه مناهج الإصلاح الضالة. حرب الشهادة الثالثة، هذا هو الجزء 5 من التطبيق الرابع وهو الجزء العشرون من العنوان المتقدم في الحلقات الماضية والذي أشرت إليه في بداية حديثي. في الحلقة الماضية كان الحديث في أجواء خيانة المراجع الأوائل القدماء. حدثتكم عن السيد المرتضى وحدثتكم عن الشيخ الطوسي، وأصل الحديث في خيانة شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، فلقد خان أئمته وخان أمته، فهو خائن لأئمته وهو خائن لأمته، للطائفة التي هو يتشيخها، يقال له من أنه شيخها. هذه الخيانة الطوسية بقيت مستمرة منذ سنة 448 للهجرة، حينما هاجر الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة الطوسية المشؤومة الملعونة المبغوضة السفيهة الضالة. فمنذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة ونحن في سنة 1443 للهجرة، منذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة، فإن مراجع الشيعة توالوا علينا خائنا بعد خائن. نحن ما ورثناها كابرا عن كابر، ورثناها خائنا عن خائن، إلى أن وصلت مسيرة الخيانة والسفاهة إلى زماننا، إلى السيستاني. وسأحدثكم في هذه الحلقة عن خيانة السيستاني، والقضية ليست خاصة بالسيستاني، المشكلة في المنهج القذر الذي هو عليه والذي عليه سائر المراجع من الذين ماتوا ومن الأحياء الذين يعاصرونه وممن هم يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني. فالخيانة هي الخيانة منذ أن تأسست حوزة الخيانة والسفاهة والضلالة. إنني أتحدث عن حوزة الطوسي، إنها حوزة النجف. سأبدأ من هنا، إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 386، الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم صلوات الله عليهم. الحديث عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل غضب على الشيعة. لماذا غضب على الشيعة؟ غضب على الشيعة لأنهم أغضبوا فاطمة، ففاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، خيرني نفسي أو هم أن ينزل البلاء علي أو عليهم، فوقيتهم والله بنفسي. فهل وفينا لموسى بن جعفر؟ والله ما وفينا، إنني أتحدث عن نفسي وعن كل الشيعة الذين أعرفهم وعن الشيعة الذين رأيت واقعهم، إن كان ذلك عبر معرفتي بالتأريخ أو عبر معرفتي بالواقع الشيعي. إننا ما وفينا لإمامنا الكاظم الذي وقى أسلافنا بنفسه كي نولد بعد ذلك، مثلما كان النواصب يؤذون الحسين في يوم عاشوراء بكل ألوان الأذى، لكنه حين يرى في أصلابهم شيعة في الأجيال القادمة إنه يتركهم مهما فعلوا معه. وها هو إمامنا الكاظم ما هو نبعة حسينية، ما هو مهجة حسينية، ما هو بضعة حسينية. أولهم حسين، محمد هو الذي يقول حسين مني وأنا من حسين، فمثلما قال أمير المؤمنين أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، أولهم حسين، أوسطهم حسين، آخرهم حسين، كلهم حسين. فمثلما كان الحسين هكذا يقابل أسلافنا من الذين قاتلوه وقتلوه، لأنه يرى في أصلابهم في الأجيال القادمة شيعة. ها هو إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقي الشيعة بنفسه، إنهم أسلافنا ونحن جئنا منهم، فهل وفينا لموسى بن جعفر؟ والله ما وفينا، والله، وإني لأقسم متأكدا، والله ما وفينا لموسى بن جعفر. الخيانة في واقعنا في جميع الاتجاهات وكلنا مشارك فيها. إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي. سلام على باب الحوائج، سلام على صاحب المقامات والمعارج. سلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. سلام على صاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، أربعة من الحمالين يحملون جنازة صوت خشخشة السلاسل والحديد في داخل ذلك التابوت، والمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة، وأين هم الرافضة؟ وأين هم الرافضة؟ الويل لنا، أين هم الرافضة؟ والمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة. وبقية الكلام معروفة، المنادى عليه بذل الاستخفاف. كان المنادي ينادي: هذا هو الخبيث ابن الخبيث. هكذا كان ينادي المنادي على جنازة إمامنا الكاظم: هل وفينا؟ هذه وصية إمامنا الكاظم التي خرجت إلينا عن طريق علي بن سويد السائي في آخر أيامه في تلك الطامورة المظلمة. الإمام يقول لابن سويد السائي، والخطاب لي ولكم، الخطاب لنا جميعا: وأما ما ذكرت يا علي، إنه علي ابن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، معالم الدين أولها العقيدة، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. هؤلاء مهاجع النجف وكربلاء خائنون، لأنهم أخذوا الدين عن النواصب، نقضوا بيعة الغدير، ونحن نأخذ ديننا عن هؤلاء الخائنين. الذي يأخذ دينه عن الخائنين إن كان عارفا بأنهم خائنون فهو خائن مثلهم، وإن لم يكن عارفا فهو حمار، هو حمار، حمار. لذلك بدأت حديثي بالوثيقة الديخية، لأننا حمير، حمير، نأخذ ديننا عن الخونة السفلة، عن الطوسي وأتباع الطوسي الذين خانوا أماناتهم وغدروا بعهودهم ومواثيقهم. ماذا أصنع للوقت؟ بعد الفاصل سأعود إليكم، إنه فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا، بعده وشمره وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
حياكم الله. قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد قرأت عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف ما جاء عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم في نزول البلاء، فوقيتهم والله بنفسي. وتساءلت هل قد وفينا لإمامنا موسى بن جعفر، وأجبت من أننا غدرنا بإمامنا موسى بن جعفر، ما وفينا له. هذه وصيته، هذه آخر الكلمات التي خرجت من الطامورة المظلمة. إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة الرابعة وهو الحديث الرابع بسنده عن علي ابن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن، وأما ما ذكرت يا علي، يعني ابن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك ومعالم الدين العقيدة أولا وبعد ذلك سائر الشؤون الأخرى، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فشيعتنا هم أصحاب البصائر، أما أولئك الذين خانوا مواثيق بيعة الغدير هؤلاء ما هم بشيعتنا، شيعتنا أصحاب البصائر. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. من هم الخائنون الذين خاطبهم صاحب الأمر في رسالته إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة قبل وفاته بثلاث سنوات، فهو توفي في سنة 413 للهجرة. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 175 مما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة: فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل وفي نسخ بالذل، والمعنى واحد، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم. وراء ظهورهم هذه هي الخيانة العظمى. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم الخونة الذين يحذر إمامنا الكاظم من أن نأخذ معالم ديننا منهم. إنهم أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم. هذه كلمات صاحب الأمر. كيف نميزهم؟ نبحث في فكرهم وعقائدهم. كيف يفسرون القرآن؟ هل يفسرون القرآن وفقا للمنهج العلوي في التفسير؟ أساسا لا يعرفونه، أساسا لا يعرفونه، لأنهم يرفضون الأحاديث التفسيرية. فكيف يستطيعون أن يعرفوا المنهج العلوي في التفسير وهم يرفضون الأحاديث التفسيرية؟ هل يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج المعاريض؟ أساسا لا يعرفونه، لأنهم ينكرون أكثر الأحاديث وأكثر الروايات. فكيف يستطيعون أن يعرفوا المعاريض؟ المعاريض إنما تعرف من خلال الموسوعية، من خلال الإحاطة الكاملة بأقوالهم صلوات الله عليهم. إذا كانوا لا يقبلون من الأحاديث إلا بنسبة تقل عن 10% وربما تصل إلى 5%، فمن أين تتأتى لهم الخبرة بالمعاريض وهم لا يحيطون علما ولا يملكون موسوعية بأحاديث العترة؟ لذا فهم يستنبطون الأحكام وفقا للمنهج الشافعي، وكذلك العقائد، القضية بكل تفاصيلها. فهؤلاء هم الخونة، والخيانة بدأت منذ الطوسي وإلى السيستاني وما بعد السيستاني أيضا. وأما ما ذكرت يا علي، ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. مراجع الشيعة إما أنهم على علم بخيانة الطوسي وخيانتهم هم لبيعة الغدير، فهم خائنون لإمام زمانهم، وإما أنهم ليسوا على علم فهم حمير. فلماذا يتزعمون الشيعة ويقولون لهم من أنهم نواب لصاحب الزمان؟ فهم خائنون للشيعة. فمراجع النجف وكربلاء إما أنهم عالمون بخيانة الطوسي ومنهجه الخائن وهم مستمرون عليه، فهم خائنون لمحمد وأهل محمد، وإما أنهم ليسوا على علم بذلك فهم حمير. فلماذا يوصفون بالعلم؟ ولماذا يتزعمون الشيعة على أنهم علماء، على أنهم فقهاء؟ فهؤلاء يضحكون على الشيعة، خائنون للشيعة. فالإمام يريدنا ألا نأخذ ديننا لا من الذين خانوا الأئمة ولا من الذين خانوا الشيعة، لأن كثيرين من المراجع حمير لا يعرفون الحقائق التي بينتها لكم، إن لم يكونوا جميعا. إن لم يكونوا جميعا على هذا الحال. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، شيعتنا هم أصحاب البصائر، مثلما يقول إمامنا الصادق: إنما شيعتنا أصحاب الأربع. فلما سألوه: ماذا تقصد يا ابن رسول الله؟ قال: الذين عندهم أربع عيون، عينان في الرأس وعينان في القلب، عينان في الرأس للمعيشة الدنيوية، وعينان في القلب إنهما للدين والإيمان، للمعرفة واليقين، إنهما عينا البصيرة. فهؤلاء هم الشيعة الذين يؤخذ الدين عنهم وتؤخذ معالم الدين عنهم، لا هؤلاء الأغبياء الذين لا يحملون أي سمة من سمات شيعة علي وآل علي. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء. فأصحاب العيون الأربع هم المخلصون، والمخلصون هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ذولا السرابيث اللي عندنا بالنجف وكربلاء الصلاة ما يعرفون يصلون، من أين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم؟ هاي السرابيت أبسط المعاني وأبسط المفاهيم في ثقافة العترة لا يحيطون بها علما، فمن أين تتفجر الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم وهم يتأتئون في حديثهم؟ وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا، كيف ائتمنوا؟ أن يفسروه بتفسير علي وآل علي فحرفوه، ففسروه بتفسير النواصب وفقا للمنهج العمري. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته. لقد تقدم الكلام عندنا في الحلقات الماضية من أن الذين يعتقدون أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة فهم ملعونون، لعنهم الأئمة المعصومون. والكلام هو هو قطعا، المصادق تكون جامعة وشاملة لأبناء سقيفة بني ساعدة ولأبناء سقيفة بني نجف بني طوسي، من الذين يعرفون الخيانة وهم مستمرون عليها. أنا لا أتحدث عن أكثر مراجع الشيعة فإنهم حمير لا يعلمون بالذي حولهم ولا يعرفون الحقائق التي بينت في هذا البرنامج، في برنامج الخاتمة من أوله إلى هذه الحلقة. فإنك إن تعديتهم، إن تعديت شيعتنا أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي، إنها لعنة الإمام الكاظم صلوات الله عليه، ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. العلماء أمناء، هكذا علمونا أئمتنا صلوات الله عليهم. أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الصفحة 50، وهذا الباب عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث 5 بسنده عن إسماعيل بن جابر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: العلماء أمناء والأتقياء حصون والأوصياء سادة. العلماء أمناء، لابد أن يكون العالم أمينا، وإلا فما هو بعالم في منظور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إمامنا الصادق وهو يتحدث عن بعض علماء أصحابه، أقرأ عليكم من رجال الكش من الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 170، رقم الحديث 286 بسنده عن جميل بن دراج يقول: سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: بشر المخبتين بالجنة. من هم هؤلاء المخبتون الذين أخبتت قلوبهم لإمامهم؟ المخبتون هم الذين أخبتت قلوبهم لإمامهم. الصادق يقول: بشر المخبتين بالجنة. من هم؟ بريدة ابن معاوية العجلي، وأبو بصير، يبدو أنها على الحكاية، أو أن بريدة تقرأ بالرفع على سبيل التفصيل. بشر المخبتين بالجنة. بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. فهذه هي صفتهم: بشر المخبتين بالجنة، بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. الأمناء على الدين يكونون أمناء على الدنيا، فالذي لا يكون أمينا على الدين لن يكون أمينا على الدنيا. في الكتاب نفسه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 594، رقم الحديث 1112. علي بن المسيب يقول: قلت للرضا صلوات الله عليه: شقتي بعيدة، مكاني بعيد عنك، شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. هذه مواصفات مراجع العترة الطاهرة التي لا تنطبق لا على السيد المرتضى ولا على الشيخ الطوسي ولا على السيستاني ولا على الخوئي ولا على كل المراجع الذين نعرفهم. نحن لا نعرف من مراجع حوزة الطوسي من هو بهذا الوصف. على الأقل أتحدث عن نفسي، لا شأن لي بكم. فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. فحينما يكون العالم الفقيه مأمونا على الدين يكون مأمونا على الدنيا، أما إذا لم يكن مأمونا على الدين كيف سيكون مأمونا على الدنيا؟ ولذا ابتلينا بهؤلاء اللصوص، بقطاع الطرق هؤلاء، بالثعالب الذين يوصفون بآيات الله العظمى، ببنات آوى. ابن آوى هو الحيوان الذي نعرفه باللهجة الشعبية العراقية الواوي، ذول الواوية. هناك راوي للحديث وهناك واوي، وابن آوى تجمع في العربية على بنات آوى وليس على أبناء آوى. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمر وانخلي زيارة يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله تحيط بي وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمري وانخلي زيارة حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي. صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي؟ أسيرك بانتظار.
فمراجع حوزة الطوسي إما أن يكون على علم بخيانات الطوسي وهم راضون بذلك فهم خائنون لإمام زمانهم، وإما أنهم لا علم لهم بخيانات الطوسي ولا علم لهم بقبائح منهج الخيانة الذي هم عليه، فهؤلاء حمير. إذن أين علمهم؟ أين تحقيقهم؟ أين تدقيقهم؟ أين بحثهم؟ فهؤلاء حمير، فلماذا يتزعمون الشيعة؟ فهم خائنون للشيعة. أعتقد أن القضية واضحة وواضحة جدا. السيستاني إنما أتحدث عنه لأنه المرجع الأعلى، وإلا فالبقية كحاله لا يختلفون عنه بشيء، كلهم في الهوى سواء. عمرو موسى الذي كان أمينا لجامعة الدول العربية وزار العراق سنة 2005 وزار السيستاني، هو يقول في كتابه الذي عنوانه الأول كتابية يتألف من جزئين، هذا هو الجزء الثاني الذي يرتبط بسنوات الجامعة العربية، لأنه كان وزيرا للخارجية المصرية، وأعتقد أن أكثركم يعرف ذلك. الجزء الأول من كتابه كان في مذكراته حينما كان وزيرا للخارجية المصرية، والجزء الثاني وهو هذا الذي على الطاولة أمامي في مذكراته حينما كان أمينا عاما للجامعة العربية لجامعة الدول العربية. سنوات الجامعة العربية، هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2020 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر العربية. صفحة 110 يتحدث عمرو موسى من أنه في صباح اليوم التالي السبت 22 أكتوبر 2005 جاء الدور على زيارة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في النجف، إلى أن يقول بعد أن تحدث عن ذهابه إلى النجف وعن زيارته للسيستاني في منزله، يقول عمرو موسى: وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى، ابن حلي معاونا من معاوني عمرو موسى. في الوقت ذاته كان ابن حلي وهو سياسي جزائري جالسا في غرفة أخرى مع ابنه، مع ابن السيستاني محمد السيستاني، يشير إلى محمد رضا، واتفق على التواصل، من؟ محمد رضا السيستاني مع ابن حلي، واتفق على التواصل ووسائله. أما أنا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هذه الصورة أليست خيانة واضحة وبشكل صريح؟ لو لم تكن خيانة لماذا أخرج العراقيين من الشيعة أيضا؟ لو كان هذا الموقف موقفا سديدا سليما لماذا أخرج العراقيين وأخرج الشيعة ووثق بعمر موسى وقال له ما قال له؟ السيستاني رجل دين مرجع شيعي، فكيف يتحدث بهذا المنطق الخائن؟ هذه خيانة من أبشع أنواع الخيانات، إنها خيانة القائد لأتباعه، إنها خيانة المرجع لأمته، هذه خيانة من الرئيس للذين يظهرون الطاعة والخضوع والتقديس والاحترام له، خيانة قبيحة بكل المقاييس. إننا نتحدث عن مرجع دين شيعي، أنا لا أتحدث عن سياسيين هنا. وأية خبرة عند السيستاني في السياسة؟ أتحدث عن مرجع ديني شيعي يتحدث بهذا المنطق، لو كان منطقه نظيفا لما استعمل هذا الأسلوب الوسخ في نقل هذا الموقف إلى أعداء الشيعة. الدول العربية أعداء الشيعة، متى كانت الدول العربية في صف الشيعة؟ في أي يوم؟ في أي ساعة؟ وهو يعرف ذلك، ولذا طلب الانفراد بعمر موسى. نحن نتحدث عن سنة 2005، في ذلك التاريخ كانت الدول العربية تبعث إلى شيحة العراق بالإرهابيين كي يقتلوا الشيعة في كل مكان. قتلوا رجال الشيعة، قتلوا نساء الشيعة، قتلوا أطفال الشيعة، هدموا بيوت الشيعة، إلى أن وصل الحال أن فجروا مراقد أئمة الشيعة. وهذا الخائن، المرجع الخائن هكذا يتصرف. نحن في البدايات في سنة 2005، الخيانة تسري في دمه، الخيانة تسري في كل برنامجه. الرجل خائن، إنه خائن لأتباعه، خائن للأمة التي تقلده في أمر دينها. أي منطق هذا؟ إن لم تكن قادرا أن تقف الموقف الصحيح، كان الأجدر بك أن تبقى ساكتا، ما أنت على طول الخط. أبكم لا تتكلم، ولكن حين تتكلم تتكلم بالخيانة. هذه خيانة بكل الحسابات. إذا أردنا أن نحسبها من جهة أنه إيراني وهو إيراني، وحينما قدمت له الحكومة العراقية الجنسية العراقية بعد 2003 رفضها، رفض الجنسية العراقية. إذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فهي خيانة للإيرانيين ونصرة لأعدائهم. العرب أعداء الإيرانيين، هذه قضية واضحة لا نحتاج فيها إلى فصال وخصام طويل. العرب أعداء إيران وإيران تعادي العرب، هذه قضية لا تحتاج إلى بحث طويل. فإذا أردنا أن نحسبها بهذا الحساب فهو خائن لقومه، وإذا أردنا أن نحسبها بحساب الشيعة فمتى كان للعرب من موقف في صالح الشيعة؟ لم يكن للعرب في يوم من الأيام من موقف في صالح الشيعة. فبأي منطق نحاكم هذه الخيانة؟ فأنت رجل دين يا أيها السيستاني، نحاكمك ببيعة الغدير فأنت خائن بموازين بيعة الغدير. بيعة الغدير هكذا تقول عن علي صلوات الله عليه: ونحن بايعنا الله ورسوله وأمير المؤمنين، ونردد ما ردد رسول الله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فهذا الذي تقوله يا سيستاني أين يكون في ميزان بيعة الغدير؟ اللهم والي من والاه. فهل العرب يوالون عليا؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فما بالك وأنت تريد أن تلقي بالعراق في أحضانهم، في أحضان أعداء علي؟ ألم يكن من الحكمة أن تبقى ساكتا وأن تشرفنا بسكوتك؟ بحسب موازين بيعة الغدير فهذه خيانة عظمى، فإن الرجل ذهب إليهم ساعيا بنفسه يطلب منهم أن يأخذوا العراق في أحضانهم وأن يقطعوا العلاقة فيما بين العراق وإيران. أنا لا شأن لي بإيران في برنامجها السياسي، أنا أتحدث عن واقع شيعي في إيران، عن شيعة في إيران، لا شأن لي بالسياسة لا في إيران ولا في العراق، أنا أتحدث عن البعد العقائدي. فمثلما لا شأن لي بالأوضاع السياسية في العراق لا شأن لي بالأوضاع السياسية في إيران ولا في غير هذين البلدين، لا شأن لي بالسياسة مطلقا، إنما أتحدث بلسان العقيدة. والسيستاني مرجع يفترض أن يكون مرجعا عقائديا، فهو مرجع شيعي، وبحسب ما يقول هو وما يعرف عنه من أنه لا يتدخل في الأمور السياسية، وهو كاذب. يتدخل في الأمور السياسية من أولها إلى آخرها في الشأن العراقي. لا أريد أن أفتح هذا الموضوع وهو جزء من الخيانة السيستانية، لكنني أقول إنني أحاكم هذا الموقف وفقا لمنطق العترة الطاهرة بحسب بيعة الغدير. اللهم والي من والى علي وعادي من عاداه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. أين يقع هذا المنطق السيستاني الخائن الخائب السفيه الخبيث؟ أين يقع بحسب مقياس بيعة الغدير؟ إنها الخيانة والخيانة والخيانة. وأين يقع هذا بحسب موقف سيد الأوصياء في الشورى العمرية حين عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يوافق على العمل بسيرة الشيخين، بسيرة أبي بكر وعمر، والأمير رفض الخلافة مطلقا حتى لا يقول أحد من أن السيستاني هنا في موقف سياسي. السيستاني مطالب أن يقف الموقف العقائدي أولا، أما المواقف السياسية فلا بد أن تصاغ وفقا للعقيدة لا وفقا للسفاهة والسخافة والخيانة السيستانية. المواقف السياسية لا بد أن تصاغ وفقا للعقيدة، وهذا هو موقف أمير المؤمنين. عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يوافق على العمل بسيرة أبي بكر وعمر، وكان بإمكانه أن يوافقهم لسانا مداراة، وبعد أن يستتب له الأمر يعلن رفضه لسيرة أبي بكر وعمر. بإمكانه أن يقوم بهذا، لكنه أراد أن يرسم لنا منهاجا برنامجا حتى نعمل عليه. فهذا المنطق الخائن حينما أزنه بهذا الموقف العلوي لا أجد فيه إلا القذارة والنجاسة والوساخة والخيانة بأقبح معانيها. إذا أردت أن أزن هذا الموقف بموقف الصديقة الكبرى التي رفضت أن يصلي عليها أحد من أمة العرب إلا القلائل الذين استثنوا من العرب وغيرهم، رفضت أن يصلي عليها أحد من أمة العرب من تلك الأمة الخائنة، فاطمة التي كانت غاضبة ولا زالت غاضبة على هذه الأمة، الدليل ضياع قبرها إلى هذه اللحظة، هذا دليل غضبها المستمر إلى هذه اللحظة وإلى زمان ظهور ولدها الحجة ابن الحسن. إذا أردت أن أزن خيانة السيستاني هذه بموقف فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، ونحن نخاطبها في زيارتها الشريفة من أننا نوالي من يواليك ونعادي من يعاديك، ومن أننا نصل من وصلك ونقطع من قطعك. فأين أضع هذا الموقف السيستاني القذر القبيح؟ إنها الخيانة بكل المقاييس. إذا أردت أن أزن هذا الموقف بموقف الحسن والحسين الذي تجلى في عاشوراء، فعاشوراء حسنية حسينية، المجتبى هو الذي مهد الطريق لعاشوراء، عاشوراء حسنية حسينية بكل المقاييس، الذي مهد وخطط هو الحسن، والذي نفذ هو الحسين. فعاشوراء حسنية حسينية. إذا أردت أن أقيس هذا الموقف الخائب والخائن بالمقياس الحسيني، إنها خيانة وخيانة وقذارة وتفاهة إلى أبعد الحدود. القضية واضحة. حتى إذا أردت أن أعرض عن كل هذه المقاييس وأن أقيس هذا الأمر بحسب الواقع، هل الشيعة الذين يتزعمهم هذا الرجل في تلك اللحظة كانوا راضين عن هذا الموقف؟ هل كانوا راضين عن هذا الموقف؟ وهل أن السيستانية أعرف بمصالح الشيعة منهم؟ السيستاني رجل حبيس في بيته، ليس مطلعا على ما يجري في الواقع، يعتمد على نقول الناقلين إليه من الأخبار، وعادة هذه الأخبار لا تكون دقيقة إلى حد بعيد. ومن هنا فإن القرارات التي يتخذها في الأعم الأغلب قرارات خائبة، والدليل الواقع الشيعي في العراق. ما كل الذي جرى في العراق منذ 2003 إلى الآن بحسب مشورة السيستاني، إنها المشورة الخائبة، المشورة الفاشلة. لو لم يكن السيستاني فاشلا لظهر مع البابا، مع باب الفاتيكان، لظهر معه متكلما لعدة دقائق، لكنه يعلم لو أن كلامه ينقل عبر وسائل الإعلام وأن الشيعة ستستمع إلى حديثه السخيف الفاشل، فإن صورته المكذوبة في أذهان الشيعة ستتهاوى. هذا هو السبب في أن السيستانية لا يخرج إلى الشيعة كي يتكلم معهم بحديث لعدة دقائق. لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك، فإن الوقت يجري سريعا، لكن الصورة صارت واضحة. هناك خيانة سيستانية بكل المقاييس. نذهب إلى فاصل.
يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، يا خويا حسين سولف لي عاليمن تجر هالرايا، وشوف
رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عمرو موسى. هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه، وهو الجزء الثاني من مذكراته بعنوان كتابية. واعرضوا لنا صورة عمرو موسى وبجانبها صورة السيستاني، لأن الحديث عنهما. هذا هو عمرو موسى والسيستاني في صورتين منفصلتين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وتحديدا المقطع الذي يتحدث فيه عمرو موسى عن الواقعة التي كنت أتحدث عنها عبر قناة آسيا الفضائية وفي برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في في الكتاب عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الاذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في احضان ايران.
نفس كلمتي.
رجاء اعيد الفيديو كي يتسنى للمشاهدين ان يتأكدوا مما قاله عمرو موسى.
طيب، في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي تشتمل على كلمة السيستاني هذه: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، عنوان للخيانة السيستانية لشيعة العراق. الخيانة واضحة في البرنامج السيستاني، ليس في هذه الواقعة، هذه واقعة حادثة. إذا أردت أن أتتبع معكم مسار مرجعية السيستاني فإن الخيانة واضحة جدا، خيانة للدين وخيانة للشيعة حتى في أمورها الدنيوية. تنصيب السيستاني لرؤساء الوزراء وللمسؤولين الكبار وهو يختار اللصوص والسفلة والخائنين، هذه أكبر خيانة للشيعة في العراق في حياتهم الدنيوية. على أي حال، لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه النقطة، وإنما أعرض لكم صورا من الخيانة السيستانية. ضياء الشكرتي الذي كان في المجموعة التي كتبت الدستور العراقي هو يحدثنا عن خيانة السيستاني عبر أحمد الصافي ممثله في كتابة الدستور وعبر القناة الرسمية العراقية، عبر العراقية الإخبارية.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة مبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة.
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني ان اسحبها.
من كان نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري اذكر اسمه؟ يعني ضروري اذكر اسمه؟
يعني هسه احنا ورا
هو كان السيد احمد الصافي، احمد الصافي ممثل المرجعيه. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
هل يجرؤ أحمد الصافي سنة 2005 ميلادي أو همام حمودي أن يرتكب هذه الخيانة في كتابة الدستور من دون أوامر السيستاني؟ هذه خيانة سيستانية بامتياز. ما أنا قلت لكم، إذا أردت أن أتتبع المسيرة السيستانية إنها مسيرة الخيانة والسفاهة على طول الخط. هل حدثتكم بشيء من عندي؟ قرأت عليكم من كتاب عمرو موسى من الكتاب وبالصوت والصورة، وهذا ضياء الشكرتي وعبر القناة العراقية الفضائية الرسمية، إنه يتحدث بملء فيه فلا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إن لم يكن هذا الكلام حقيقيا. مسخرة أنتم يا شيعة العراق، مضحكة أنتم، أنتم عبارة عن سفاهة في سفاهة في سفاهة، هذا هو واقعكم. رجاء أعيد بث الفيديو.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، معروف، ضروري أذكر اسمه؟ يعني ضروري أذكر اسمه؟
يعني هسه إحنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية.
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
تلاحظون أن الخيانة تتحرك في الواقع السيستاني في جميع الاتجاهات، من واقعة الخيانة الكبيرة التي رواها لنا عمرو موسى، لو لم تكن خيانة للشيعة لما كان عمرو موسى مرتاحا لذلك، كان مرتاحا لأنها خيانة للشيعة. أتحدث عن الجهة العقائدية، لا أتحدث عن الجهة السياسية. ما شأن السيستاني بالسياسة وتفاصيلها؟ وإذا كان له من شأن وتدخل في السياسة فلا بد أن يكون الموقف وفقا للمقاييس العقائدية، وإلا لماذا كان مرجعا دينيا للشيعة؟ لماذا يقولون عنه من أنه نائب لصاحب الزمان؟ هذه الأكذوبة والمهزلة التي يضحكون بها على الشيعة. من تلك الخيانة القذرة إلى خيانة الدستور إلى خيانة القوانين، وخيانة السيستاني للقوانين كثيرة، لكنني سأضرب لكم مثالا من خيانته لقوانين الانتخابات، فإنه جاء بعادل عبد المهدي واختير رئيسا للوزراء حتى قبل الانتخابات. إذن فالانتخابات مهزلة ومضحكة، هذا ضرب وخيانة للقوانين وخيانة واضحة لأصوات الناس عموما ولأصوات الشيعة خصوصا. رجاء اعرضوا لنا ما تحدث به رحيم الدراجي في قناة العهد الفضائية.
من أثر عليهم شوية.
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوية صعبة السيد دنولها الآن، صعب موضوع الاتفاق على سحب التقارير.
مو كيفهم اسقاط الحكومة لو كيفهم سقطوها.
بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سار عبد الله، هي ترشيح النجف. اي مو زي من اسمه مذكور ببرقتين وحطه
هاي الفقاعه اللي قنعوها العالم بها.
اجى منا قرار صار رئيس وزراء، صار رئيس وزراء خلاص.
يخلقون خير ودون قائمة مال الاسم مال الوزراء جواء الامر رئيس وزراء للوزراء
مشكلة
وقطع نزاع القوم ولا استبي حرملة وفضت راح. اذا هذا الكلام صحيح
طبعا مو صحيح هذا
صحيح. ما اقول لك انا اقول لك
قبل ثلاث اشهر لا يسويتون عليه جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة العبادي ما يدري بيه
ما يخالف. متفقين ياهو الأهم منصب الوزير لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. منو الأهم منصب الوزير للقائد العام للقوات المسلحة؟
القائد العام للقوات المسلحة.
لما المرجعية تريد هذا هم سووا لكم قائمة شو لو قارينا شو قدمنا ايه من مرجعية اوراق لما قدمنا اهل يا معادل عبد المهدي
المهم يعني
ما تشدوا عليه
بالنتيجة موضوع الحكومة الان مو هسه وقتها بس يبقى هذا الصراع شيخنا هو كل الصراع مو قائم خلنا نقول لك القضية كل الصراع ما قائم على اساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة كل الصراع قائم على المصالح
هاي جاوبين عرفها هاي
على المال
مو جديدة يعني
على سلطة المال
اي مو جديدة
كلهم يصارعون على الداخلية حتى ياخذون عقودها كلهم يصارعون على الدفاع حتى ياخذون عقودها وهكذا بقية الوزارات لا تتصور اكو صراع من اجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه
والكلام هو عبر فضائية التغيير وفي برنامج من بغداد مع الإعلامي العراقي نجم الربيعي.
الحكومة شلون شكلت شيخ رحيم؟ والله أنا بحسب معلوماتي إن الحكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
يا اللي اختارها؟
اختارتها النجف.
صدرت بيان ولغتها؟
لا مو بيان. أوفق من هاي المسألة دكتور عادل عبد المهدي تم نقله إلى منطقة الخضراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى العبادي
بأمر
من النجف
من المرجعية الدينية
النجف أنا ما أعرف مرجعية ومرجعية من النجف
لا أستاذ التالي.
تم اختيار دكتور عادل وتم أخذه ووضع في بيت خاص بالمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد حمايات قوات بغداد دون علم العباد هاي الحكومة الحالية تشكيلها بهذا الطريق
زين وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية
هو مرشح التسوية لكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض اللي حصل عليه هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية والتفويض الموجود
المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة
وعلينا خطيرة
أنا أقول لك لا.
هذه الحكاية تتكرر في الواقع العراقي منذ 2003 السيستاني عبر ولده محمد رضا يعبث بالشأن العراقي بحسب مصالحه لا علاقة له لا بمصالح العراق ولا علاقة له بمصالح الشيعة محمد رضا مع أبيه النظر عندهما ما يرتبط بمصالح السيستاني الأب والسيستاني الابن هذه القضية من الآخر وإلا فهذا الذي يتحدث عنه رحيم الدراجي وهو حقيقي لا لأن رحيم الدراجي يتحدث عنه هذه المعلومات حقيقية جميعهم في الخضراء يعرفونها، وهذه خيانة، خيانة للانتخابات وللقوانين المعمول بها في العراق، وخيانة لأصوات الناس بشكل عام وللشيعة بشكل خاص. إنها خيانة في خيانة في خيانة في خيانة، إنها خيانة المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث أيضا رحيم الدراجي في برنامج المعادلة وعبر فضائية NRT عربية.
هنا من الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف منه جابه؟
ليش ما حد يعرف منه جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الاريحيه في اختيار الكابينه الوزاريه.
لا لا، الحكومه، شوف، او الحكومه يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعيه النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو مر، يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته، وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا من قال لك عندنا معايير بالعراق؟
قوية صح؟
ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا اوراق تتوقع بالليل بالظلمه، ما عندنا شيء معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد، خلصونا.
هذا هو الذي يستطيع السياسي ان يتحدث به عن خيانة المرجعية، اوراق تتوقع بالليل بالظلمه، لا يستطيعون أن يتكلموا أكثر من ذلك. الخيانة بكل معانيها هي في أجواء مرجعية السيستاني ومن السيستاني نفسه وبعد ذلك من ولده محمد رضا. الآن محمد رضا همه الأكبر لا أن يكون حاكما للعراق، همه الأكبر أن يكون مرجعا بعد موت أبيه، أن تكون المرجعية العليا له بعد موت أبيه، ويبدو أنه سينالها، سيحصلها. لماذا؟ لأنه يمتلك المؤهل الأكبر، الأموال، وبعد ذلك تأتي السياسة بتفاصيلها، لكن الأموال هي المؤهل الأعظم كي يكون المعمم المرجع الأعلى، المرجع الأعلم، وإن كان حمارا رسميا ليس مهما. ما هو ابن الطوسي كان حمارا من الدرجة العاشرة وصار مرجعا للطائفة لمدة تقرب من 60 سنة، لم ينقل عنه شيء إلا أنه قال بوجوب قراءة الاستعاذة في الصلاة. يبدو أنه بحث عن أي شيء فما استطاع أن يجد شيئا كي يقوله، وربما هناك من أرشده إلى ذلك، أرشد هذا الحمار إلى هذا القول، فقال بوجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن وعند قراءة الفاتحة في أداء الصلوات. هذا هو القول الوحيد الذي تميز به ذلك الحمار. أتحدث عن ابن الشيخ الطوسي. والحمير كثير في تاريخنا المرجعي، مثلما يقولون وعند الشيخ كتب من أبيه، هو عند ابن الطوسي وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها. هذا واقع أكثر أولاد العلماء وواقع أكثر أولاد المراجع وواقع أكثر المعممين في النجف. وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها ولن يقرأها. على أي حال، محمد رضا السيستاني همه الأول والأخير وشاغله الذي يشغله ليل نهار أن يكون المرجع الأعلى من بعد أبي. كان يرسم أن تكون مرجعيته مبنية على أساس هيلمان مرجعية أبي، لكنه بدأ يتلمس أن الأمور لن تسير بهذا الاتجاه، ولذا فإنه قد توجه إلى جهات خارج العراق، وفي الوقت نفسه اقترب من مقتدى الصدر إلى أبعد الحدود. هو الذي أعطى لمقتدى الصدر الضمانات الكاملة في أن لمقتدى الصدر الحرية فيما سيتصرف به في الأوضاع السياسية في أجواء الانتخابات وما بعد الانتخابات. فالسياسيون في المنطقة الخضراء هم الذين جعلوا محمد رضا وسيطا فيما بينهم وبين مقتدى الصدر. محمد رضا اقتنص هذه الفرصة واغتنمها وتدخل في الموضوع لأجل أن يحصل على دعم وحماية من الصدريين. قطعا الصدريون لن يكونوا من بناة مرجعيته ولن يكونوا من أتباع مرجعيته، لكن المصلحة السياسية تقتضي أن يكونوا في جانب محمد رضا. فمحمد رضا السيستاني يتوقع موت أبيه في فترة ما هي ببعيدة، ولذا فإنه يواصل الليل بالنهار والنهار بالليل للعمل من أجل أن يصل إلى المرجعية وأن يسيطر عليها بشكل كامل. ما عنده من وسيلة إلا الأموال، الأموال، وهذه وصية أبيه بحسب ما تسرب من مكاتب حكومة السيستاني في كربلاء. المعلومات من هناك تسربت من مكاتب حكومته في كربلاء من أن السيستاني الآب قد أمر بضخ الأموال لشراء الذمم. هذه معلومات حقيقية دقيقة، أنا لا أنقل لكم معلومات من الإنترنت. من الفيسبوك، ولا أنقل لكم معلومات وفقا لتحليل سياسي أبدا، خصوصا حينما تكون المعلومات من هذا النوع. أنا أنقل لكم معلومات دقيقة ودقيقة ودقيقة جدا جدا جدا. الأوامر صدرت من السيستاني الأب نفسه من أن الأموال تبذل لشراء الذمم. قطعا أتباعه سيكذبون، لا شأن لي بأتباعه، أنا أحدثكم أنتم الذين جربتموني وتعرفون من أنني حينما أقول لكم هذه معلومات دقيقة فهي دقيقة. السيستاني الأب هو الذي أصدر أوامره بإغداق الأموال في جميع الاتجاهات، ومن هنا فإنهم دفعوا الأموال ووزعوها على شيوخ العشائر وعلى أصحاب الحسينيات والمواكب وعلى الكثير من الشخصيات الناشطة في العمل الاجتماعي. الحكاية مفصلة، وأنا لست بصدد التوغل في كل أجزائها وفي كل ذيولها، إنما جئت بها شاهدا على أنهم أن السيستاني الأب والسيستاني الابن يتدخلان في كل صغيرة وكبيرة. فهذا الاتفاق الجديد فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر خلفيته هي هذه. فمقتدى الصدر كان يشترط شروطا لأجل أن يعود إلى الانتخابات، الذي أعطاه الضمانات الكاملة محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني يريد أن يطلق يده لأجل أن يكون الصدريون حماة له في مواجهة الاتجاهات السياسية الأخرى، وحتى في مواجهة المراجع الآخرين الذين يخططون أيضا في الوقت نفسه لتسقيط سمعة محمد رضا السيستاني ولبناء سمعتهم ومرجعيتهم. فالحرب سجال، الحرب سجال، والنار مشتعلة في أرض النجف، لكن في الكواليس هناك الكثير من التفاصيل سأحدثكم عنها بهذا الخصوص إذا وجدت فرصة مناسبة في طوايا الحلقات القادمة. نذهب إلى فاصل.
بشهر عين بضمى بخوف بشبح من وجه المنية للعائلة المتعلمة، الأطفال تصرخ ب بالظلمة لابن اميك ولا مخيمة بين توديع وصية جفن غايب منامة بوداع النشامة جفن عايف منامة بوداع النشامة وتشكيتي الأطفال وتوديعين أبطال بهالليلة الرهيبة الله إيش نصيبة
حينما يكون سعي المرجع لمصلحته فقط من دون أن ينظر لمصلحة رعيته العقائدية والدينية أولا قبل المصلحة الدنيوية، فإن المرجع خائن بكل المقاييس، فهؤلاء خونة دجالون أفاقون يريدون أن يصلوا إلى مطامعهم الدنيوية ومطامعهم الشخصية ولا يبالون بالدين ولا بعقيدة الناس ولا يضعون في حسابهم أنهم يمثلون صاحب الأمر، أكان ذلك التمثيل حقيقيا أم مجازيا؟ فإن الناس تنظر إليهم على أساس أنهم ينوبون عن صاحب الزمان حتى لو لم يكونوا نوابا حقيقيين لصاحب الأمر، فإن موقفهم لابد أن يكون مخلصا ووفيا لإمام زمانهم. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك إذ أرى الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب. تلاحظون أنني أتنقل ما بين الخيانات السيستانية من خيانة إلى خيانة ومن قذارة إلى قذارة. مؤسسة الكوثر في هولندا في مدينة لاهاي إنها أفضل مصداق من مصادق خيانة الدين وخيانة العقيدة، ولا زال خائنها الأول الكشميري موجودا منصبا أميرا على الشيعة في الغرب من قبل والد زوجته السيستاني. مؤسسة الكوثر تؤجر للحفلات الراقصة الماجنة متى؟ في الأيام التي يحتاج الناس فيها أن يكونوا متواجدين لبرنامج ديني، لدرس ديني، للقاء ديني. الفيديو الذي سأعرضه عليكم مقتطع من فيديو أطول، إنها أيام شهادة الزهراء، قد رفعوا السواد بقيت يافطة سوداء نحن نشير إليها بسهم أسود في داخل الفيديو، فالتفتوا إليها، علامة أبقتها الزهراء على خيانة السيستاني. حتى إذا كان السيستاني رافضا لهذا، لماذا أبقى الكشميرية في محله، وهو الذي كان رأس الفساد في هذا. رجاء اعرضوا لنا مجموعة صور عن مؤسسة الكوثر السيستانية. هذه صورة المؤسسة في مدينة لاهاي في هولندا. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة. هذه الصور أخذت من نفس الفيديو، لذا تشاهدون أن الصور ليست واضحة إلى حد بعيد. رجاء اعرضوا الصور المتبقية. هذه صورة اليافطة السوداء، وتلاحظون اسم الزهراء مكتوبا عليها، لقد نسوا أن يرفعوها، إنها أيام شهادة الزهراء. في أيام الشهادة يقيمون الحفلات الماجنة الراقصة، يؤجرون البناية لأجل إحياء أمر أهل البيت. أعيد الصورة رجاء. هذه هي الصورة وستشاهدونها داخل الفيديو. إذا انتهت الصور فاعرضوا لنا الفيديو. لا يضحكون عليكم ويقولون لكم هذه أكاذيب، هذه حقائق. لو كانت أكاذيب فبإمكانهم أن يرفعوا دعوى وشكوى ضدي وضد قناة القمر. والكشميري الذي أتحدث عنه موجود هنا في لندن، وبسهولة بإمكانه أن يرفع هذه الدعوة وهذه الشكوى، وسيلحقون بي وبهذه القناة أذى كثيرا. القوانين هنا صارمة شديدة، وقد راجعوا المحامين، وحينما سألوهم عن الأمور التي أطرحها في القناة هل هي حقيقية؟ قالوا نعم إنها حقيقية. فنصحوهم المحامون أن يسكتون وينجبون، لأنني سأرفع دعوى عليهم بعد ذلك، وسيسبب لهم هذا الأمر أذى كبيرا. فقالوا لهم اقعدوا وسكتوا وانجبوا. فهذه المعلومات التي أضعها بين أيديكم عبر هذه القناة وعبر برامجي معلومات حقيقية ودقيقة، لأنني لا أجازف ولأنني لا أعرض نفسي وهذه المؤسسة الإعلامية للمساءلة القانونية. القوانين هنا في المملكة المتحدة فيما يرتبط بالإعلام وما ينشر في الإعلام، القوانين صارمة جدا، لا مجال للمزاح معها وفيها. سأعرض لكم مكالمة ما بين شخص من تونس وياسين المفرجي الذي هو ممثل مرتضى الكشميري في تأجير مؤسسة الكوثر السيستانية للحفلات الماجنة الراقصة. قبل أن أعرض المكالمة، رجاء اعرضوا لنا صورة مرتضى الكشميري مع ياسين المفرج. هذا هو مرتضى الكشميري الصهر المدلل للسيستاني، وهو رأس الفساد في مؤسسة الكوثر. وصورة ثانية لياسين المفرجي، إنه قارئ الأدعية والزيارات في مؤسسة الكوثر السيستانية الذي عينه الكشميري لتأجير المؤسسة للحفلات الماجنة الراقصة وللاتفاق على جلب الراقصات المحترمة. رجاء اعرضوا لنا المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم تفضل.
طيب أنا تكلمت مع تونس، لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد، لأنه مدير ويخفت من تونس.
حاضرين
إن شاء الله.
محجوز هذا اليوم يا أخي.
يوم الأحد.
محجوزة الجمعة
محجوزة، لأنه عندي مشكلة لازم نجيبه. محجوز يوم الأحد 22 واحد.
نعم نعم محجوز.
و 22 واحد
إيه؟ كذلك محجوز.
وانت 20 واحد
كذلك محجوز، هو جمعة وسبت واحد محجوز.
أوكي. انت عندك يوم شغل مشغول بس نقدر
يعني 28 ما محجوز.
آه 22 ما محجوز.
اي نعم.
اوكي. انا عاوز لو سمحت ان تحط لي تاكد لي تحجز لي 22 واحد. وانا ان شاء الله نجيك بكره.
نعم.
نشوف القاعه.
نعم.
ونتفاهموا على عصوم على الثمن يعني على الايجار. وتوريني عندي كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد على 22 واحد حطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28 واحد ان شاء الله. ان شاء الله.
تسجلت اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
اوكي
اوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني صاله كويسه ومجموعين مع المطبق. نعاوز نسمع الرجاله ونسال مع بعضنا.
يعني انت شوف القاعه وبعدين نتفاهم على التفاصيل.
لا لكن يعني هي متاكد منها انت، لان انا عارف المهم عندنا لازم الرجاله والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم، لان نفرق بيناتهم. ما راح تفرق عنا عادي.
اها. طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟
انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك
لا لا ما عندي ما عندي.
أنا
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسيه فلكلور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي
يعني احنا لايف ميوزك، يعني لايف ميوزك ما مسموح عندنا.
ميوزك معناه ما فيش موسيقى
يعني بس الدي جي، يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
اه لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اه اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
لا يعني مش يعني محترمة، مش رقاصة زي مصريين. رقاصة يعني محترمة. يعني لا لباس تقليدي تونسي.
اها.
هنا يعني مش مفيش عرق ولا حاجه كويسه محترمه.
طيب طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك الديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور بس العشاء كيف راح تعمله يعني
لو عندك لا لو عندك انت عشاء تقدر تتوضب لي ما احسن
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم مع التفاصيل
اوكي اوكي ماشي
بكره لما تيجي
نناقش معي المشروب ولا عندك مشروب يعني
مشروب شنو تقصد يعني كحول
لو في ناس يشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول لو مو
لا لا الكحول ممنوع عندنا يعني
منع بدء
ما مسموح نهائيا
اوكي نهائيا اوكي نجيب لك مشروب كولا فانتا وجو
ايه نعم
عصير عصير
لانه نعم نعم نعم
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله
بكره بكره ننظم الامور ان شاء الله
اي ساعه تجي
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله
ان شاء الله واحده بكره طب اسمح لي اسمك الكلب مش نعرف ما تتكلم من لما نيجي
انا ياسين ياسين
واللقب
يعني ياسين المخرجي
المخرجي بارك الله فيك شكرا سيدي وبكره غدوه ان شاء الله
ان شاء الله
يا السلام عليكم
حياك الله
حياك الله السلام عليكم
رجاء اعرضوا لنا مقطعا من فيديو لياسين المفرجي وهو يقرأ مقدمة لزيارة عاشوراء في نفس المؤسسة.
بسم الله الرحمن الرحيم أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة.
ماذا تسمون هذا؟ هذه خيانة وبلغ السيستاني بها ولم يفعل شيئا، لكن حينما فضحتهم في الإعلام توقفوا عن ذلك. حتى لو أن السيستاني ليس موافقا على الذي يجري في هذه المؤسسة، لماذا أبقى مرتضى الكشميري ولا زال يدعمه ولا زال يوثقه ولا زال يسلطه على الشيعة في العالم الغربي، مع أن مرتضى الكشميري لا يملك أي مؤهل من المؤهلات سوى أنه زوج لبنت المرجع، مؤهله الوحيد هو هذا. لا شأن لي به بمرتضى الكشميري وبأوضاعه وأحواله التي كلها سوء وقبح وفساد، لكنني أقول لكم هذه صورة من صور الخيانة السيستانية، وصورة أخرى وهي أقبح ما جرى من توقيع على الأدبار في الحرم الحسيني حتى حينما يرقعون ويقولون من أن الأمر كان مزاحا بين شباب، حتى على فرض هذه الصورة، ولا نريد أن نفترض فسادا في البين، فإن الأمر مزاح بين شباب، بين مجموعة شباب. هؤلاء الشباب سفهاء، كيف يكون مزاحهم بهذه الصورة في حرم الحسين وفي مكتب المرجعية؟ كيف يكون مزاحهم هكذا؟ فهؤلاء سفهاء، فإذا كانوا سفهاء كيف يسلطون على إدارة العتبة الحسينية؟ ما هذه خيانة؟ هذا الذي جرى في الحرم الحسيني، إن كان فسادا فهي خيانة، وإن كان سفاهة كان مزاحا فيما بين مجموعة من الشباب. هذا يدل على أنهم سفهاء، فلماذا يسلطون على أقدس مكان عند الشيعة؟ ولماذا يصبحون حكاما وهم لا يملكون مؤهلا من المؤهلات سوى أنهم على علاقة بعبد المهدي الكربلائي؟ وأتحدث عن صهره، عن مرتضى. ابتلينا بمرتضى الذي هو صهر للسيستاني، وبمرتضى الذي هو صهر لممثل السيستاني في كربلاء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية السيستانية، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في ما يصدر من كلمات، خصوصا في بداية الفيديو، من تقسيم الحسين إلى حسين أصلي وإلى حسين كلك، يعني حسينا مزورا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الحسين الأصلي وهذا الكلك
يوم مرتضى، مرتضى وقع عدل
زين،
مرة مرتضى وقع عدل، وقع عدل. لا ما بحب
إن كان هذا الأمر فسادا وهو فساد فتلك خيانة، وإن كان الأمر سفاهة ومزاحا كما يرقعون، ولنفترض أنه مزاح، فهذه السفاهة لا محل لها في الحرم الحسيني، والأنكى أن السفيه هذا يسلط على أقدس مكان إنه حرم الحسين، ومن خلاله يتسلط ويتحكم بكل كربلاء. هذا هو الواقع السيستاني القبيح القذر، من خيانة إلى خيانة، حتى حينما ضج الناس بعد فترة طويلة من سوء تصرف مرتضى هذا معهم، ومن سوء تصرفه في شؤون العتبة الحسينية وفي شؤون كربلاء المدينة. محمد رضا السيستاني أصر على عبد المهدي الكربلائي وأمره أن يخرج صهره من العتبة الحسينية، فنصبوه مسؤولا في الحكومة المحلية، وانتقل إلى دائرة محافظة كربلاء. لكن في الحقيقة فإن مرتضى هذا صارت سلطته على العتبة الحسينية أكثر وأقوى وأشد وأوسع، فإنه يدير الأمر من المكتب الحقيقي لعبد المهدي الكربلائي الذي هو في مجمعه السكني. المكتب الموجود في العتبة الحسينية لعبد المهدي الكربلائي هذا مكتب بروتوكولي لتوقيع بعض العقود، للالتقاء ببعض الشخصيات، للتواجد فيه في بعض المناسبات. مكتب بروتوكولي، المكتب الحقيقي لإدارة شؤون العتبة الحسينية لعبد المهدي الكربلائي في مجمعه السكني في بيته، ومرتضى هذا يتواجد طيلة الأيام في المجمع السكني لعبد المهدي الكربلائي لإدارة شؤون العتبة. وعبد المهدي الكربلائي أزاح لأجله كل الشخصيات التي كانت على خلاف مع مرتضى، والخلاف هو بسبب تضارب مصالحهم، وإلا ما هو بخلاف على الخير؟ هو خلاف على مصالحهم وعلى الشؤون التي يتعاركون عليها فيما بينهم. صباح الجنابي محمد أبو دقة، فاضل عوس، سعد الدين هاشم، كريم الأنباري، علي مصلح، هؤلاء مسؤولون في العتبة الحسينية أزاحهم عبد المهدي الكربلائي بطريقة وبأخرى. بعض هؤلاء هم الذين صوروا الفيديو وهم الذين نشروه، بعض هؤلاء الأشخاص الذين كانوا على خلاف مع مرتضى إنه صاحب التوقيع على الأدبار، فبعض هؤلاء كانوا وراء تصوير الفيديو ووراء نشره. على أي حال، عبد المهدي الكربلائي قام بإبعاد هؤلاء بطريقة وبأخرى، لا شأن لي بالتفاصيل، إنما جئتكم بهذا مثالا. هذه الأسماء حقيقية، وهذه المعلومات حقيقية، وهذه التفاصيل دقيقة. فأزاحهم عبد المهدي الكربلائي لأجل أن يكون الطريق مفتوحا أمام صهره مرتضى، ولذا صار المتحكم الأول والأخير بشؤون العتبة الحسينية. هذه خيانة أم أنها ليست خيانة؟ خيانة سيستانية من الطراز الأول، محمد رضا السيستاني على علم بكل هذه التفاصيل، لكنه يرغب في وجود الفاسدين. الفاسدون بالنسبة له ستر وغطى. الخيانات السيستانية في جميع الاتجاهات. إذا كان هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بمحمد رضا السيستاني، فماذا تقولون عن السيستاني الأب؟ الفقه للمغتربين، رسالة عملية. الفقه للمغتربين إنها طبعة مؤسسة الإمام علي صلوات الله عليه، مركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في لندن. في بداية الكتاب، في بداية الرسالة العملية، هناك توثيق من السيستاني، توثيق شرعي من أجل العمل بهذه الرسالة. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى. علي الحسيني السيستاني مع ختمه الرسمي الشرعي بتأريخ 5 من شهر رمضان سنة 1418 هجري قمري. صفحة 345، السائل من مقلدي السيستاني يسأل: إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، وكيل من وكلاء السيستاني، وكيل فاسد، السائل يسأل فيقول: فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس، أن يتحدث عن فساد وكيل السيستاني وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ إذا لم يكن متأكدا قطعا لا يجوز الحديث، هذا أمر واضح. لكن إذا كان متأكدا من فساد وكيل المرجع، الطامة هنا، فماذا يفتي السيستاني ويقول؟ صفحة 346: لا يجوز له ذلك في الحالتين حتى لو كان الوكيل فاسدا. هذا هو الدفاع عن الوكلاء الفاسدين وعن المسؤولين الفاسدين. مثل ما قلت لكم، الفاسدون للسيستاني الأب وللسيستاني الابن ستر غطى، إنها مرجعية خائنة، مرجعية فاسدة. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين. هذه صورة الرسالة العملية التي عنوانها الفقه للمغتربين، واعرضوا لنا رجاء التوثيق الذي كتبه السيستاني في بداية هذه الرسالة. هذا التوثيق الذي قرأته عليكم قبل قليل. واعرضوا لنا الصفحة 345، هذه الصفحة التي فيها سؤال السائل في آخر الصفحة الذي لون باللون الفسفوري، واعرضوا لنا بقية الكلام مع فتوى السيستاني في الصفحة 346. في أول الصفحة السطور التي لونت باللون الفسفوري، رجاء اجمعوا لنا بين السؤال والجواب في لوحة واحدة. هذا هو السؤال والجواب، أخذ من الصفحتين، من الصفحة 345 ومن الصفحة 346. فهذا هو جواب السيستاني: لا يجوز له، لا يجوز للمكلف ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية حينما يكون متأكدا من فساد وكيل المرجع، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه، لا يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة، هو ياهو اللي يخليه يوصل للمرجع، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام، ليتخذ المرجع ما يراه مناسبا من الإجراءات، بالضبط كما اتخذ الإجراءات بحق مرتضى الكشميري لما أوصلوا للسيستاني الفيديوهات، فيديوهات الفساد في مؤسسة الكوثر، مثل ما عرضت عليكم، فقد أوصلوها للسيستاني فلم يفعل شيئا، وبقيت الحفلات تقام في هذه المؤسسة إلى أن فضحتهم أنا في الإعلام، فانكفأوا عن ذلك ولا أدري ما هي أخبارهم الآن، فأنا لست مسؤولا عن متابعتهم. وكذلك الحال مثل ما جرى في العتبة الحسينية، فإن مسؤولية مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي صارت أوسع، وعبد المهدي الكربلائي أزاح كل الذين كانوا يقفون في طريق صهره، وقد قرأت عليكم الأسماء قبل قليل. فهذا هو الإجراء الذي سيتخذه المرجع. أخلي الشيعة يقبضون من دبش. وبالمناسبة الذي يوصل للمرجع الخبر مباشرة من مكتب المرجع في النجف يتصلون بوكيلهم ويقولون له إن فلانا هكذا أخبر عنك، حتى يبدأ وكيل المرجع بتشويه سمعة ذلك الذي نقل الخبر إلى مكتب المرجع بالنجف، وكل هذا بعلم المرجع وبعلم ولده. هذه القضايا لا تجري من دون علم المرجع الكبير ومن دون علم ولده، وهذا الأمر ليس خاصا بمكتب السيستاني فقط، مكاتب المراجع جميعا يعملون بهذه الطريقة القذرة، فهم خونة دجالون كذابون أفاقون سفلة. هذه القضية موجودة على طول تاريخ المرجعية والحوزة منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم، الشافعي المعتزلي الناصبي الفكر، منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا نحن يضحك علينا، نحن مضحكة الذين يقال لنا من أننا شيعة، شيعة القنادر. نذهب إلى فاصل.
لعن الله من قتلت ولعن الله من جهل حقا واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
استمعتم إلى المكالمة بين زكريا عثمان التونسي وبين ياسين المفرجي الذي نصبه الكشميري مسؤولا عن الحفلات الماجنة، عن إيجار المؤسسة للحفلات الماجنة الراقصة، كهذه الحفلة التركية التي عرضت في الفيديو. هؤلاء أتراك. المتصل التونسي كان يحدث المفرج عن راقصة محترمة، والمفرج يتحدث عن أجهزة الدي جي للموسيقى، هذه الأجهزة هل تعلمون من أنها هي الأجهزة الشائعة التي تستعمل في الدول الأوروبية في البارات والمراقص والديسكوات؟ فهل هذه المؤسسة من البارات، من المراقص، من الديسكوات أجهزة الدي جي؟ سلوا الذين يعيشون في أوروبا، معروفة هذه الأجهزة، هذه أجهزة لإطلاق الموسيقى تستعمل في البارات والمراقص والديسكوات. السؤال هنا، هل أن مؤسسة الكوثر هي واحدة من البارات والمراقص والديسكوات؟ هو يقول له من أن الأجهزة المتوفرة عندنا في هذه المؤسسة السيستانية المقدسة من هذا النوع. أقرأ عليكم الرواية التي هم أعطوها لرشيد الحسيني الذي ما أحسن قراءتها وزور معناها، مع أنها ضعيفة السند وفقا لمنهج السيستاني، فإنهم يريدون أن يضحكوا عليكم، لكنني أعتقد بصحتها. ما كتبه أمير المؤمنين إلى رفاعة قاضيه في الأهواز: اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، والمرجعية إمارة، إمارة دينية في أصلها، لكنهم حولوها إلى إمارة دنيوية قذرة. اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. ألا تنطبق هذه الرواية بتمامها وكمالها على السيستاني وعلى ولده محمد رضا؟ ماذا تقولون أنتم؟ سلوا وجدانكم. هذه الرواية التي جعلوها على لسان ذلك الغبي رشيد الحسيني وما استطاع أن يقرأها بشكل صحيح وزور معناها، هم علموه أن يزور معناها مع أنها رواية ضعيفة بحسب منهج السيستاني ومنهج الطوسي، لكنهم يضحكون عليكم وأرادوا أن يحملوا عوائل ضحايا حريق مستشفى الناصرية أن يحملوهم المسؤولية من أنهم هم الذين أحرقوا أبناءهم وآباءهم ونساءهم وأطفالهم في ذلك المستشفى. لماذا؟ لأنهم هم الذين استعملوا المسؤولين. كذابون هؤلاء، خونة سفلة، هم الذين يختارون المسؤولين، وهؤلاء المسؤولون هم الذين يخونون الأمانة وهم يعلمون بخيانتهم، وبعد ذلك يحرفون أحاديث أهل البيت ويضحكون على الضحايا، يقولون لهم من أنكم أنتم الذين أحرقتم أولادكم وعوائلكم لأنكم انتخبتم الخونة. اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، ومن استعمل خائنا. ما أنت يا أيها السيستاني، أنت الذي تستعمل الخونة. مرتضى الكشميري هل هو أمين؟ خائن، والدليل هذه الوثائق بين يديك. عبد المهدي الكربلائي هل هو أمين؟ خائن، والدليل هذه المعلومات والحقائق بين يديك، والبقية على هذا المنوال. اعلم يا رفاعة أن هذه الإمارة أمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. جعلوا المرجعية خيانة، وجعلوا الوكالة عن المرجعية خيانة، وجعلوا المسؤولية على العتبات المقدسة خيانة، وكل ذلك بعلم من السيستاني نفسه ومن ولده محمد رضا الذي خول إليه السيستاني الأب كل الأمور وجعلها تحت يده. من خائن إلى خائن إلى خونة أو باش، هذا هو واقع المرجعية السيستانية وواقع الشيعة في العراق وفي غير العراق، الذين يرتبطون بمرجعية النجف، بمرجعية السيستاني بالتحديد، والمراجع الآخرون بنفس السوء، بنفس النذالة هذه، وبنفس الخيانة هذا. ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة. مجزرة باب الرجاء لا أريد أن أحدثكم عنها كثيرا، لكنها مصداق من مصاديق خيانة المرجعية. ومحرقة مستشفى الناصرية هي الأخرى خيانة من خيانات المرجعية. فمجزرة باب الرجاء من الذي كان سببا فيها؟ إنهم المسؤولون في العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وتحديدا إنهم المسؤولون في العتبة الحسينية بالدرجة الأولى، الذين في العتبة العباسية يأتون تباعا فهم شركاء في الخيانة، هم شركاء في الجريمة بدرجة وأخرى. ضحكوا على الناس، من الذي ضحك على الناس؟ السيستاني حين جعل القصور احتماليا في الأمر، ما تحدث عن تقصير، تحدث عن قصور. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه عبد المهدي الكربلائي وهو يقرأ الخطبة السيستانية التي جاءته من النجف، حيث يقول: ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، إنها مجزرة باب الرجاء، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور، إن كان هنالك أي قصور وليس تقصير في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. ليس هناك من مسؤولية تقع على أحد، لأنه إن كان هناك قصور ماذا يترتب على هذا؟ يعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا. هذه خيانة من قبل السيستاني أو لا؟ خيانة لزوار الحسين أو لا؟ هذا هو منطق السيستاني، هذا الكلام الذي سيقرأه عبد المهدي الكربلائي ما هو من عنده، هذا من مكتب السيستاني وهم صرحوا بذلك. إذا أردتم أن تعرفوا الحقائق كاملة عودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، هناك حلقات مفصلة عن مجزرة باب الرجاء. فالسيستاني هنا يتحدث عن احتمال القصور، أما التقصير فلا وجود له أصلا. هذه خيانة، كيف لا يوجد تقصير في مجزرة مهولة كمجزرة باب الرجاء؟ السيستاني كذاب هنا، كذاب، دجال، خوان، خائن، كيف لا يوجد تقصير؟ ما هذا منطق السيستاني؟ رجاء أعرضوا لنا المقطع الذي أشرت إليه.
ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
هناك قصور محتمل، إن كان هنالك أي قصور، أما التقصير فلا وجود له. لكن حينما تحدث أحمد الصافي عن واقعة غرق عبارة مدينة الموصل، رجاء اعرضوا لنا المقطع القصير وهو يتحدث عن تقصير وقصور عند المسؤولين عن ذلك الحادث، والخطبة والحديث أيضا من مكتب السيستاني نفسه من النجف، فالذي سيقرأه أحمد الصافي ما هو من عنده؟ هذا كلام السيستاني، كلام النجف. رجاء اعرضوا لنا المقطع القصير، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في أن أحمد الصافي سيتحدث عن تقصير وقصور، يتحدث عن المسؤولين عن الحادث. فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير. رجاء اعرضوا لنا هذا المقطع.
الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن.
هذا المنطق منطق سليم، لكن لماذا لا ينطبق على مجزرة باب الرجاء أو على محرقة مستشفى الناصرية؟ والسبب فيه العتبتان، العتبة الحسينية والعتبة العباسية. فلماذا ضحايا مجزرة باب الرجاء وضحايا محرقة مستشفى الناصرية لا ينطبق هذا الكلام عليهم وعلى الذين سببوا تلك الحوادث؟ لماذا السيستاني حينما يتحدث عن مجزرة باب الرجاء يقول إن كان هنالك أي قصور؟ ولماذا حين يكون الحديث عن محرقة مستشفى الناصرية يخرجون لهم رشيد الحسيني برواية ضعيفة السند بحسبهم هم، وهو لا يحسن قراءتها ويحرف معناها؟ لأن الذي يستعمل الخونة ما هم الناس، هو السيستاني نفسه. ما هذه الخيانات؟ ولكن حينما يكون الحديث في أمر هم بمنع عنه، لأن عبارة الموصل لا علاقة لهم بغرقها، يتحدثون بهذه الطريقة، هذه خيانة للشيعة، هذه خيانة القادة لأتباعهم، وهي أقبح أنواع الخيانة. الشعوب قد تخون قادتها، لكن القادة لا يخونون الشعوب، لأنهم ليسوا بحاجة لخيانة شعوبهم. والشيعة يعلنون طاعتهم العمياء ويقدمون أموالهم وكل شيء، والمعممون يعبثون ببنات الشيعة وفقا لزواج المتعة ويزنون بالمطلقات بعد أن تطلق في مكاتب المراجع حتى قبل إتمام عدتها الشرعية، يزنون بها، يخدعونها ويضحكون عليها. الشيعة مطيعون مسلمون لهؤلاء المراجع الخونة السفلة الحمير في النجف وكربلاء، ولكنهم هكذا يفعلون بهم. هل جئتكم بشيء من عندي؟ أم أن هذه الخطابات هي خطابات السيستاني نفسه؟ إذا لم يكن هذا الكلام صحيحا فليكذبوه. وأنا عرضت كل ذلك بالوثائق والحقائق ومن ألسنتهم، من ألسنتهم في الفيديوهات، من أن هذه الخطابات يؤتى بها من النجف، من السيستاني، من ابن السيستاني، من محمد رضا. والذي يؤتى به من محمد رضا فهو قد أتي به من السيستاني نفسه. لا تقولون إن محمد رضا يعمل خلافا لأبي، أبدا، هذا الكلام ليس صحيحا. ربما يعمل أشياء أبوه لا يدري بها، لكن أباه لو علم بذلك فإنه سيرضى ويرضى ويرضى، لأنه قد خول إليه كل الأمور. رجاءً أعيد المقطع الذي تحدث فيه عبد المهدي الكربلائي.
ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
أعيد المقطع الذي تحدث فيه أحمد الصافي عن العبارة. أتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين المقطعين.
الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن.
سأعرض لكم المقطع الكامل لحديث أحمد الصافي كي تعرفوا كيف يتحدث السيستاني في الخطابات التي يبعث بها إلى وكلائه في كربلاء. فهذا الخطاب من مكتب السيستاني في النجف. رجاء اعرضوا لنا المقطع الأطول.
نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل، ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي، حادث العبارة. وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية. وهنا نود أن نشير إلى موضوعين مهمين. الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا.
ألا تلاحظون أن مرجعا خائنا يسلط عليكم مجموعة من الخائنين؟ هذا هو الواقع الذي أنتم عليه يا شيعة العراق، والواقع هو عند الشيعة في المناطق الأخرى، لأنه حينما يكون المتحكم في الواقع الديني الشيعي مرتضى الكشميري مثلا في العالم الغربي ومن أمثاله في المناطق الأخرى، فالخيانة هي الخيانة في كل مكان وفي كل صقع يتواجد فيه الشيعة. إنها الخيانة العقائدية، الخيانة الدينية، والخيانة الدنيوية. هكذا تجري الأمور في واقعنا الشيعي الديني. فتوى التلقيح الصناعي هي صورة أخرى من الخيانة، إنها خيانة تتسرب إلى بيوتكم، إلى عوائلكم، إلى نسائكم، إلى أعراضكم. لن أعلق كثيرا، فإنني تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع، وإنما سأذكركم بفيديو عرضته سابقا بين أيديكم من الفضائية الفرنسية، إنه عن بنك السوائل المنوية في الدنمارك.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
الخيانة السيستانية في كل الاتجاهات. ما هذه خيانة؟ أن يصنعوا لكم أولاد حرام على أنهم أولادكم، خيانة بكل المقاييس، خيانة للسنن الكونية، للخلق الطبيعي الذي يريده الله. أينما التفتنا وجدنا الخيانة السيستانية في كل مكان حولنا، في قناة كربلاء، خذوا مثالا، في قناة كربلاء هناك برنامج فصل الخطاب، رجاء اعرضوا لنا مقدمته. أعتقد أنكم شاهدتم مقدمة البرنامج وشاهدتم علامة قناة كربلاء. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من ذلك. أحد الفواصل التي تبث في هذا البرنامج هناك أنشودة عنوانها مراجعنا. هذا الفيديو الذي يبث معها فيه الكثير من الخرابيط وتحدثت عنها، لكنني أشير إلى مثال من أمثلة الخيانة، خصوصا وأن الأنشودة هكذا تقول في وصف المراجع: يرفضون الخيانة، يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية، إنهم يزورون صورة محمد باقر الحكيم ويرفعون رأسه ويضعون رأس السيستاني على جثتي، على جسم محمد باقر الحكيم، كي يظهروا أن السيستانية في مقام الزيارة والصلاة للحرم الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
النور سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه جبين المرجعيه، جا
جبين المرجعية يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية لحد يوم المنية.
يرفضون الخيانة والله هم الخونة هم الخونة من الطوسي إلى يومنا هذا. يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية. أعرضوا لنا صورة السيستاني التي ظهرت في الفيديو. هذه صورة السيستاني التي ظهرت في الفيديو. اعرضوا لنا الصورة الواضحة. هذه الصورة الواضحة للسيستاني وهو يقف مصليا في الحرم الشريف. اعرضوا لنا الصورة الأصلية لمحمد باقر الحكي. هذه هي الصورة الأصلية، صورة محمد باقر الحكي. رجاء اعرضوا لنا الصورتين معا، الصورة الأصل هي صورة محمد باقر الحكي، وهذه الصورة المفبركة التي تعرضها قناة كربلاء في برامجها. أنا تحدثت عن هذا الموضوع ولا أريد أن أقف طويلا عنده. عودوا بنا إلى الصورة الأصل التي أخذوا منها رأس السيستاني وركبوه على جسم محمد باقر الحكي. هذه الصورة الأصل للسيستاني، أخذوا الرأس منها وركبوه على جسم محمد باقر الحكي. ما أنا قلت لكم إن الخيانة في كل مكان، في الأجواء السيستانية وفي المؤسسات السيستانية، مرجعية خائنة، ومرجعية الطوسي كانت كذلك، وما بين الطوسي والسيستاني المرجعيات خائنة. صدقوني إذا أردت أن أتتبع كتبهم جميعا، مثلما عرضت لكم خيانة الطوسي فإنني سأعرض لكم خيانة الباقي. أقول هذا عن دراية، لا أقول هذا الكلام جزافا، أقول هذا عن دراية، لأنني قد اكتشفت خيانتهم جميعا في كتبهم. عرضت عليكم في حلقات سابقة من هذا البرنامج مجموعة من الوثائق المهمة التي تتحدث عن العلاقة والرابطة العميقة ما بين السيستاني وبرنامجه، وما بين ما يريده الأمريكان في برنامجهم في العراق وفي الجو الشيعي عموما. هناك فيديو عرض على القناة الأمريكية سيسبان 3 بتاريخ 19/10/2005، يتحدث في هذا الفيديو السيناتور جورج فاينوفيتش، وهو سيناتور عن ولاية أوهايو، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي داخل الكونغرس. هذا الكلام ليس كلاما للإعلام، إنهم يتحدثون فيما بينهم لإدارة شؤونهم. ماذا يقول فينوفيتش؟ يقول: لن أنسى أبدا ما قال لي وزير الدفاع رامسفيلد. كان عدة مرات خلال الجلسات الخاصة، الجلسات المغلقة، سألته: ماذا عن آية الله علي السيستاني؟ حسنا، أنت تعرف وأنا أعرف. رامسفيلد يقول: إنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك في العراق، لقد كان داعما لما كنا نحاول القيام به على الرغم من أننا لم نتحدث معه قط، فهو ما أراد التواصل العلني معهم، أما التواصل السري فكان موجودا، وقد عرضت لكم الوثائق والحقائق في حلقات متقدمة من هذا البرنامج، تناولت فيها العلاقة الوثيقة ما بين السيستاني والأمريكان بالوثائق التي لا يستطيع السيستاني أن ينكرها بأي وجه من الوجوه. ربما نعيد بث تلك الحلقات، لكنها متوفرة على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تطلعوا على تفاصيلها. نذهب إلى الفيديو.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما جاء في هذا الفيديو. هذا الكلام في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، هذا الحديث ليس للإعلام، هذا حديث فيما بينهم لتداول أمورهم ولإدارة شؤونهم، هم يتحدثون فيما بينهم. رجاء دققوا في الفيديو.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
هناك فيديو آخر أيضا عرضته فيما سلف. هذا الفيديو سندخل فيه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، وهو متاح للجميع، بإمكانكم أن تدخلوا. مقررات الكونغرس الرسمية لجلساته واجتماعاته، لن أطيل في الحديث لأن الفيديو قد يكون طويلا بعض الشيء، لا أستطيع إعادته عليكم. أتمنى عليكم أن تدققوا في المعلومات التي جاءت في هذا الفيديو. إنها الجلسة 108 في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 21/4/2004، يتحدث فيها نفس هذا السيناتور جورج فينوفيتش، وهو سيناتور عن ولاية أوهايو، ويتحدث فيها الدكتور بولاك، وهو محلل وخبير في شؤون الشرق الأوسط في CIA في وكالة المخابرات الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذا الفيديو كان دخولا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي، وبإمكانكم أن تدخلوا إليه، والذي عرض فيه مقررات الكونغرس الرسمية لجلساته واجتماعاته، تحديدا الجلسة 108 بتاريخ 21/4/2004. الأرقام الحمراء والمستطيلات الحمراء، التحديدات الحمراء، كانت لتأشير المواضع التي ذكروا فيها السيستاني وتحدثوا عن أهميته بالنسبة لهم، يعني المواطن التي تحدثوا فيها عن السيستاني نحن قد شخصناها بهذا التشخيص بالخطوط الحمراء وبالأرقام الحمراء، كي تعرفوا من أنهم تحدثوا كثيرا عن السيستاني، ومن أنهم يتحدثون كثيرا عن في مجالسهم الخاصة. هذه مجالس خاصة بإدارة شؤونهم، هذه مقررات رسمية في الكونغرس الأمريكي، ما هي بصحافة عامة ولا هي ببرامج تلفزيونية تعرض للجميع. هي موجودة في الموقع الرسمي الإلكتروني قطعا، الذي يحتاجها يذهب إليها، لكنها ليس كبرنامج تلفزيوني يشاهده الجميع. واخترنا هذين المقطعين من كلامهم في هذه الجلسة، ما قاله جورج فاينوفيتش: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك، وإننا قادرون على العمل معه، لولا السيستاني فأين سنكون؟ هذا عضو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، وهو سيناتور عن ولاية أوهايو. وأما دكتور بولاك فهو محلل وخبير في شؤون الشرق الأوسط في الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية CIA. يقول: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. للضحك على السيستاني وللضحك على شيعة العراق، ما الجميع يضحكون على ذقوننا، المرجعية تضحك على ذقوننا، على ذقون الشيعة، والسياسيون كذلك، والأمريكان كذلك، الجميع يضحكون على هذه المضحكة، هذه المسخرة. في الآية 20 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو ماذا، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، اتبعت أهواءهم أن تكون خائنا لدينك ولأمتك. وهذا هو الذي عليه السيستاني ومن على شاكلة السيستاني، هو لم يكن قد بدل دينه، ولكنه سار في طريق الخيانة، مثلما سار الطوسي في الخيانة وكان في أحضان العباسيين. لو كان العباسيون يريدون إيذاء الطوسي لذهبوا إليه إلى النجف، ولو كان الطوسي قد فر من السلاجقة فعلا فإن السلاجقة جاءوا إلى الكوفة في سنة 450 وألقوا القبض على البساسير وقتلوه، فلماذا لم يلقوا القبض على الطوسي؟ وأيضا يقوموا بقتله، لأن الطوسي لم تكن عنده مشكلة مع العباسيين، فهو عباسي، فهو شافعي معتزلي، لو كانوا يريدون قتله لذهبوا إليه إلى النجف وقتلوه، لماذا تركوه يؤسس حوزة شافعية معتزلية وبقي هناك إلى أن مات؟ وجاء من بعده ولده، وبقي ولده على نفس منهج أبيه إلى ما يقرب من 60 سنة، والعباسيون موجودون والسلاجقة موجودون، لماذا لم يحركوا ساكنا؟ لأن الحوزة عباسية شافعية معتزلية، والمنهج هو المنهج، والخيانة هي الخيانة، إلا أن الأطراف التي تكون الخيانة معها نافعة ومفيدة تختلف من زمان إلى زمان. ففي زمن الطوسي كانت الخيانة نافعة له مع العباسيين، والسلاجقة ما كانت عندهم من مشكلة مع الطوسي وإلا لقتلوه. فقوات السلاجقة وصلت إلى الكوفة في سنة 450 وأخذوا البساسير وقتلوا أصحابه وفعلوا ما فعلوا، فلماذا لم يمر على الطوسي؟ أتعلمون أين كان البساسيري؟ في الكوفة. فكم تبعد النجف عن الكوفة؟ لقد جاءت قوات السلاجقة وبقيت أشهرا هناك، فلماذا لم يتعرضوا للطوسي؟ لقد تعرضوا لأهل الكوفة وأوذي أهل الكوفة، لكن الطوسي وحوزته ومدرسته وأتباعه في النجف لم يتعرضوا لأذى. هذه كتب التاريخ، ولم يحدثنا أتباع الطوسي عن أذى لحق به أو بحوزته أو بأتباعه بسبب السلاجقة الذين جاءوا إلى الكوفة وألقوا القبض على البساسير وقتلوه بعد ذلك، وقتلوا أتباعه في سنة 450، والطوسي وصل إلى النجف سنة 448 وباشر تأسيس حوزته. فكانت الخيانة مناسبة مع العباسيين ومع السلاجقة النواصب، والخيانة بالنسبة للسيستاني كانت أيضا في أجواء النواصب الذين هم أنفسنا. فلقد منع الشيعة عن الدفاع عن نفسها حتى لو أن النواصب قتلوا ما قتلوا من الشيعة، وأكد الخيانة مع عمرو موسى، ولا ندري مع من أكد الخيانة. عمرو موسى تحدث، أما الآخرون فما تحدثوا، لا ندري مع من قد أكد خيانته وواصل خيانته، مثلما أكد خيانته مع عمرو موسى. أما خيانته مع الأمريكان فهي واضحة، القرآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. السيستاني ما تبع ملتهم، وإنما ذهب في الاتجاه الثاني، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير؟ اتبعت أهواءهم أصبحت خائنا، أصبحت خائنا لدينك لعقيدتك ولأمتك ولأتباعك. وإلا كيف يقولون عنه هكذا: ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستانية هناك وإننا قادرون على العمل معه، لولا السيستاني فأين سنكون؟ هذا أكثر من الرضا بكثير بكثير بكثير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قرآن، هذا قانون. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، لئن أصبحت خائنا لأمتك ودينك وعقيدتك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد كل هذه التفاصيل التي مرت في الأجزاء العشرين، هذا هو الجزء العشرين، بعد كل تفاصيل فساد المرجعية الشيعية منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، في التطبيقات التي عرضتها بين أيديكم، فإنني أسأل المراجع الكذابين الدجالين الأفاقين في النجف وكربلاء: أين هو الصلاح والإصلاح الذي تقولونه من أنه حدث في الأمة بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ تلك الكذبة الكبرى التي كذبتموها علينا. بعد الله بيني وبينكم في الدنيا والآخرة بحق نحر الحسين. نلتقي غدا، لازال الحديث متواصلا في مجموعة هذه الحلقات التي عنوانها هذا هو الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.